الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. قال في بيان هذا البيت: يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. هذه هي القاعدة التي نقول فيها كما قال الشيخ رحمه الله: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي إن الشيء يكون له حكم خاص بمفرده، ولكن يتغير هذا الحكم عند اقترانه بغيره. ومن العلماء من يعبر عن هذه القاعدة بقوله: خاصية التركيب، أي إن الشيء إذا تركب مع غيره أو اقترن بغيره كان له حكم مختلف عن حكمه عند انفراده. وهذه القاعدة دلت عليها أدلة متعددة كما في بعض الأمثلة التي سيأتي ذكرها في التمثيل لهذه القاعدة إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره، والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر. هذا مثال لهذه القاعدة. الأصل في بيع المجهول أنه لا يجوز لعموم النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرف، فلا يجوز بيع المجهول. ولكن إذا كان هذا الشيء المجهول تابعا لغيره مما عرف، وكانت الجهالة يسيرة والغرر يسيرة، فإن هذا يغتفر ويتغير الحكم في هذه الحالة، كما مثل له الشيخ رحمه الله بأساسات الحيطان. إذا أردت أن تشتري بيتا مثلا، أو أردت أن تؤجر شقة، فألا يكون هناك احتمال لوجود شيء من الخلل في الحوائط والجدران ونحو ذلك، ولكن هذا الغرر يغتفر. ولهذا قال العلماء: يسير الغرر معفو عنه، بل قال بعضهم: لا يقدر على إزالته أصلا، فلو كلفنا أنفسنا بإزالته لشق الأمر على الناس جدا ولتعطلت المصالح. فالأصل أن بيع المجهول لا يجوز، والأصل أن بيع الغرر لا يجوز، ولكن إذا كان الغرر يسيرا وإذا كان مقترنا مع غيره من المعروف الغالب فإن هذا لا بأس به، ويتغير الحكم في هذه الحالة. قال: والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرات ونحوها. هذا مثال آخر. قال: والنحل في ذبابة، هذا تابع لما سبق. قال: والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. فيما يتعلق بالشهادة، الأصل أنه لا تقبل شهادة المرأة منفردة، هذا بوجه عام لقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالأصل أن شهادة المرأة وحدها لا تقبل، ولكن في مثل هذا الباب لو أننا نتكلم في الطلاق أو فسخ النكاح فالأمر يختلف. فإذا شهدت امرأة منفردة بالرضاع أنها أرضعت الزوجة وزوجها، ففي هذه الحالة ينفسخ النكاح تبعا لقولها في الرضاع، فتغير حالها هنا من شهادتها منفردة فيما يتعلق بحكم الشهادة عموما، وما يتعلق بمسألة انفساخ عقد النكاح تبعا لقبول شهادتها في الرضاع. والآية المذكورة صريحة أيضا في هذه القاعدة، وهي من الأدلة التي تدل عليها كما ذكرت لكم: فرجل وامرأتان، فالمرأة وحدها لا تقبل، ولكن لما انضمت إليها أختها قبلت الشهادة، فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إلى هنا انتهى كلام الشيخ رحمه الله على هذه القاعدة، والواقع أن لها أمثلة كثيرة، منها بيع الحمل مع أمه في البهائم مثلا، فالأصل أن بيع الحمل وحده لا يجوز، ولكنه يجوز إذا بيع مع أمه، هذا لا بأس به. ومن الأمثلة كذلك أكل الدم السائل على الذبيحة، الأصل أن أكل الدم أو شربه لا يجوز، ولكن إذا تبقى شيء منه على الذبيحة جاز أكله واستعماله بإجماع العلماء، كما نقل هذا الإجماع غير واحد كشيخ الإسلام وغيره، فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن أمثلة هذه القاعدة صوم يوم التاسع من المحرم مع يوم العاشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك حتى ترتفع قضية المشابهة بيننا وبين اليهود، فثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة منفردة حتى يصام يوم قبله أو يوم بعده، فتغير الحكم بالانفراد والتبعية، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يذكرها العلماء. فالحاصل أن هذه القاعدة عندنا معناها أن الشيء قد يكون له حكم وحده، فإذا انضم إليه شيء آخر تغير الحكم. هذا هو معنى القاعدة بالأمثلة التي سبق ذكرها. القاعدة التالية قال فيها في أصل النظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال في بيانه: هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة، أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس. هذه القاعدة هي التي نقول فيها كما قال الشيخ رحمه الله: العادة محكمة، أو العرف محكم، أو نقول فيها: إذا فقد الحد من الشرع رجع إلى العرف. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا كان عندنا أمر في الشريعة، إذا كان عندنا حكم معين وليس عندنا ضابط أو حد من جهة الشرع لهذا الحكم، فإن هذا الحد يرجع في ضبطه إلى العرف، كالأمثلة التي سنمثل بها إن شاء الله. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومنها النصوص الكثيرة التي أتى فيها التعبير بالمعروف، كما في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: وعاشروهن بالمعروف، وكما في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فكل هذه النصوص التي على هذه الشاكلة تدل على هذه القاعدة، من جهة أن تقدير هذه الأشياء التي جاءت في هذه النصوص يرجع فيه إلى العرف. قال: وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. فعندنا مسألة بر الوالدين، هذه مسألة شرعية أم لا؟ أمر بها الشرع أم لا؟ ولكن كيفية هذا البر، ما يتحقق به هذا البر؟ ليس عندنا شيء شرعي معين، لم يأتي عندنا في الشريعة أنك تبر والديك بكذا وكذا وكذا على سبيل التحديد، وإنما أطلق الأمر، فالمرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. فكل ما عده الناس عرفا داخلا في بر الوالدين فهو كذلك. كذلك صلة الأرحام، فكل ما عد عرفا صلة للأرحام كان داخلا فيها أيضا. وهذا يفيدنا في مسألة مهمة جدا، وهي: هل يشترط في صلة الأرحام التزاوج؟ هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها، لا سيما إذا تكلمنا على المخالفات الشرعية التي تقع كثيرا في البيوت. فهل يشترط في صلة الأرحام التزاوج؟ الجواب لا، لأن الشرع إنما أمرنا عموما بماذا؟ بصلة الأرحام، ولم يحدد لنا كيفية معينة، فالقاعدة تسري ها هنا. فكل ما عده الناس عرفا داخلا في مسمى الصلة فهو معتبر به شرعا، فدخل في ذلك الكتابة بالرسائل، ودخل في ذلك الاتصال بالهاتف، ودخل في ذلك إبلاغ السلام، كل هذا يدخل في حد الصلة. وإن كان التزاور لا شك أوكد لتحقيقها، ولكن إذا اشتمل هذا التزاور على محظورات شرعية أو على محظورات تخالف الشرع فإنه في هذه الحالة يترك ويقتصر منه على اليسير جدا، تجبر قضية صلة الأرحام بماذا؟ بالمهاتفات والسؤالات ونحو ذلك، فهذا كله لا بأس به إن شاء الله. قال: وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيه إلى عرف الناس. مسألة القبض التي نتكلم عليها في البيوع مثلا، ومعلوم أن القبض شرط لصحة البيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع التجار بضائعهم حتى يحوزوها إلى رحالهم، وهذه المسألة التي يقع التفريط فيها كثيرا في هذه الأيام. فمسألة القبض هذه كيف تكون؟ كيف تتحقق؟ ليس عندنا إلزام من الشرع في هذا، ليس عندنا تحديد شرعي في هذا، فكل ما عده الناس قبضا فهو قبض. كذلك لفظ الحرز الذي نستخدمه في أحكام السرقة مثلا وحد السرقة، نقول في السرقة إنها تتحقق بأخذ المال من حرز. طيب، ما هذا الحرز؟ يرجع في تحديده إلى العرف. فالمسجد يعتبر حرزا، إذا أخذ شيء منه كان مأخوذا من حرز، وقضية ثبوت الحد طبعا على حسب هذا الشيء المسروق، هل بلغ نصابا أم لا. المهم عندنا أن المسجد يعتبر حرزة، البيت يعتبر حرزة، الخزينة تعتبر حرزة، وهكذا. فكل ما عد في العرف حرزا فهو كذلك. مما يدخل في مسائل البيوع أيضا، طالما أننا نتكلم على البيوع، مسائل الإيجاب والقبول، كل ما عده الناس داخلا في الإيجاب والقبول فهو كذلك. وقد تكلمنا على هذه المسألة من قبل، وعرفنا أنه ليس عندنا تحديد شرعي في هذا، فلا يشترط أن يكون الإيجاب والقبول بالكلام، ولا يشترط أن تكون لهذا الكلام صيغة معينة. فإذا كان هناك معاطاة، إذا كان هناك أخذ ورد، فقد انعقد البيع بهذا. كذلك فيما يتعلق بالإجارة، إذا تكلمنا مثلا على إجارة السيارات، إجارات سيارات الأجرة ونحوها، بمجرد التعامل الظاهر الذي يحدث بين المؤجر والمستأجر، أو بين السائق والرجل الذي سيركب معه، بمجرد هذا التعامل الظاهر ينعقد عقد الإجارة. لماذا؟ لأن الناس في أعرافهم يعدون هذه الأشياء معتبرة. ويدخل في هذا أيضا ما يقال فيه له حكم المثل. فمثلا المرأة التي تختلف عليها عادتها في حيضها، وقد تكلمنا على هذه المسألة في الفقه الحمد لله عز وجل، ماذا قلنا فيها؟ إنها تنظر إلى عادة قرينتها من النساء، فأجرينا العرف في هذه المسألة وحكمنا. كذلك المسألة، كذلك المرأة التي يتوفى عنها زوجها بعد العقد عليها ولم يكن قد سمى لها مهرا معينا، فإنها يكون لها مهر المثل، وفي ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المسائل التي يقال فيها لها حكم المثل، هذا أيضا يدخل في هذه القاعدة. قال رحمه الله: ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته، لو أنه لم يسم له إجارة معينة فله أجرة غيره من الصناع أو من الحمال. قال: ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك والمسامحة، كالتروح بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العرف بذلك. ولكن لابد أن يقيد هذا بما لا يكون فيه خدش للمروءة، وقد تكلمنا على هذا قريبا بحمد الله عز وجل. فهذه المسألة لابد من تقييدها بهذا، فلا ينبغي أن يتعرض المسلم في ذلك لمواقف التهم. فأنا مثلا أعلم من أخي فلان أنني لو فعلت معه هذا لم يغضب، وأعلم أنه يسامح في هذا، ولكن يغلب على ظني أن شخصا آخر سيطلع على تصرفي هذا لو أنني أخذت شيئا من بيته مثلا أو من خزينته أو كذا، فيسيء الظن بي. ففي هذه الحالة الورع يقتضي ألا أفعل هذا حتى لا أقف مواقف تهم. وهذا يدخل في الشبهات، كما قال بعض العلماء يدخل في الشبهات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إلى هنا انتهى كلام الشيخ رحمه الله على هذه القاعدة. ونختمه بذكر شرط مهم جدا يعتبر روحا لهذه القاعدة التي هي تحكيم العرف. شرط هذه القاعدة أن يكون هذا العرف عاما مضطردا موافقا للشرع، أو لنقل غير مخالف للشرع. لابد أن يكون هذا العرف عاما، فخرج بذلك ما تعود عليه بعض الناس ولم ينتشر بين عمومهم فهذا لا يعتبر. فبعض الناس مثلا قد يتعود في عادته على شيء معين يجري به عرفه الخاص، فهذا لا نعممه ولا نقول فيه العادة محكمة، فلابد أن يكون العرف عاما منتشرا بين الناس. ولابد أن يكون هذا العرف أيضا مستقرا، فخرج بذلك ما تعارف عليه الناس في فترة معينة ثم انقرض ولم يعد معروفا بينهم، فهذا لا يحكم في المسائل الشرعية بعد ارتفاعه وانقراضه من بين الناس. ومن شرط العرف كذلك ألا يكون مخالفا للشرع، فلو تعارف الناس على شيء ما وعرفت منه مخالفة للشرع فهذا لا يعتبر به أصلا، لا في تحديد مسألة شرعية ولا في غير ذلك. فمثلا المسألة التي تكلم عليها الشيخ رحمه الله أخيرا، مسألة الدخول في ملك الغير، هذه مسألة الأصل فيها أنها داخلة تحت القاعدة المشار إليها، ولكن إذا جرى عرف الناس فيها بشيء يخالف الشرع من الاطلاع على المحارم وعدم الاستئذان الواجب شرعا وغير ذلك، فهل يعتبر بالعرف في هذه الحالة؟ الجواب لا. وهذا هو الواقع بكل أسف في كثير من القرى والأرياف مع الأسف الشديد، وقد عينت هذا شخصيا بنفسي. تجد الرجل هكذا لمجرد أنه مثلا قريب لأهل البيت، وإن كان من الدرجة العاشرة، وإن كان يعني قريب إلى آخره، يأتي هكذا فيدخل البيت مباشرة بغير استئذان هكذا. نعم نعم نعم، وهذه مسائل عظيمة. فتجد الرجل هكذا، نسأل الله السلامة، يدخل في البيت هكذا بغير استئذان، ويطلع على المحارم هكذا بغير استئذان، ولعله يجالس النساء، لعل صاحب البيت مثلا أو الرجل يكون خارج البيت ولا يكون في البيت إلا النساء من أمه أو زوجته أو أخته أو كذا، فدرجته هكذا يقاعد النساء، وإن كانت امرأة منفردة وهذه خلوة محرمة بلا إشكال، يقاعدها ويجالسها ويتكلم معها وكذا. هل هذا عرف يعتد به؟ كلا أبدا. فهذا شرط في منتهى الأهمية. العرف المعتبر هو العرف الذي لا يخالف الشرع، فإذا وقعت مخالفة للشرع من قريب أو من بعيد فإن العرف ملغي باتفاق. نقف هنا إن شاء الله. نعم.